أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو أخذ الطبيب البراءة من المريض قبل إجراء العملية، فهل حينئذ يكون هذا الطبيب بمنأى عن الضمان فيما لو حصل هنالك تلف كلي أو جزئي بالنسبة للمريض أو لا؟ وذكرنا بأن الأمر يقع في ثلاث صور، مرة في صورة العمد إلى الإتلاف في قلبه، ومرة في صورة الخطأ، وثالثة في صورة ما لو كان الإتلاف نتيجة التداعي والتدهور الصحي في صحة المريض، يعني لم يكن أصلا خطأ هنالك، يعني المقدار الذي يحتاج إلى تشريحه من جسد مثلا المريض او مقدار العلاج بالعمليه الجراحيه هو هالمقدار الذي حينئذ اجرى، ولكن المريض لا طاقه له نتيجه تدهور الوضع الصحي له على ان يتحمل هذا المقدار في يعني. في الصوره الاولى قلنا بان هو اذن اعطى البراءه او لم يعطي البراءه، ما بتقدم ولا بتاخر بواقع الامر، وذلك لما أشرنا له من أنه ابتداء لو كان هنالك إذن بأن يعالج، مش إذن بأن يخطئ حينئذ، أو فقل إذن بأن يعمد إلى إتلاف بعض أعضائه أو إلى إتلافه حينئذ كليا في البلد، مثل هكذا الإذن لا يكون صح. ولو صدر مثل هذا الإذن سواء كان على وجه الضمان أو على وجه المجانية، لا يكون حينئذ للمريض الولاية على إصدار مثل هذا الإذن في أربعين. ليش؟ لأنه ليس حينئذ بوسعه وبيده أن يأذن الغير أن يلحق به الضرر من دون أن يكون هنالك غرض وقصد من مثل هذا الضرر في أربعين. يعني ابتداء بيجي الآخرين بيقول له جراحة مثلا عميقة وبليغة مثلا في أربعين، من دون أن يكون لمثل هذه الجراحة أي غرض وأي داعي القطع حينئذ مثل هذا الأمر ليس له الولاية، واضح؟ أو ابتداء كعاقل لا يصدر منه الإذن، ولو صدر منه الإذن ولو على وجه الضمان، مثلا ما فيش معه مصاري وبده شوية مصاري فقال له جرحني لحتى يحصل شوية مصاري، ولو صدر منه هذا الإذن ليس له الولاية على إصدار مثل هذا الإذن كما أسلف. وبالتالي كان هنالك براءة أو لم يكن هنالك براءة، فالضمان حينئذ يكون ثابتا هنا في المقام بلا أي إشكال. هذه الصورة واضحة. ومنه يعلم صورة ما لو كان وليا لذلك المريض، وهو أذن ذلك الولي للمريض، المريض كان طفلا صغيرا مثلا في البين، الولي أذن له حتى على وجه العمد في البين أن يؤدي إلى إتلاف بعض أعضائه أو إلى تلفه كليا، إذا لم يكن له الولاية على نفسه بهذه الجراحات العمدية في البيت، فمن باب أولى لا يكون له الولاية على ذلك الطفل فيما لو كانت هذه الولاية مشروطة بمراعاة المصلحة أو لا أقل بعدم المفسدة، كما في ولاية الأبوين مثلا الأب والجد لطرف الأب على ذلك الولد في البيت. فحينئذ هذه الصورة واضحة أنها غير مشمولة وغير منظورة لصورة أخذ البراءة، وإنما الكلام في الصورتين الأخريين، صورة الخطأ وصورة ما لو لم يكن له طاقة على تحمل العمل الجراحي الذي أصلا ما كانش فيه خطأ، يعني أجري على وفق الضوابط والحدود المأذون بها، ولكن لا طاقة لجسم المريض على تحمل العمل الجراحي نتيجة التداعي وتدهور الوضع الصحي حينئذ بالنسبة له فيها. هنا قد أخذ حينئذ البر. قلنا ابتداء لابد وأن يكون حينئذ التلف استند إلى الطبيب كما لو كان هو المباشر في البر، واضح؟ أو كان السبب وكان أقوى حينئذ من المرشد. لابد أولا أن يستند التلف إليه، وإلا إذا لم يستند التلف إليه لا معنى لأن نتكلم بالبراءة وعدم البراءة مع عدم وجود المقتضي. يعني مر معكم ببحث الضد أنه ما في نتكلم بوجود المانع وعدم وجود المانع إذا لم نفرغ عن المقتضي. يعني بنيجي بنقول هاي الورقة ما احترقت لأنها مبلول، قبل ما شوف في مقتضي للإحراق ولا لا؟ إذا ما فيش نار أصلا، لا، ما أحد حينئذ يتعذر ويتعلل بعدم احتراق الورقة نتيجة وجود البلل ووجود المانع، وإنما بيقول لعدم وجود مقتضي، لعدم النار. صار في نار وكان بلل، ساعتها بنعلل حينئذ بوجود المانع في البلل. فالتعليل بأخذ البراءة لنفي الضمان، وإلا فهو له ضامن كما أفادت الرواية. لابد وأن نكون قد فرغنا عن ثبوت المقتضي وتمامية مقتضي الضمان في البحث، وتمامية مقتضي الضمان يكون على أساس ما أشرنا إليه من أن يكون قد تلف، قد صدر منه، وأن يكون موضوعا ومسندا إليه، وأن يكون موضوعا لثبوت الضمان لولا المانع. ما هو المانع؟ اللي هي البراءة. طيب هذه البراءة ما الذي يدل عليه؟ قلنا يدل عليها دليل. الدليل الأول اللي هي رواية السكون أشرنا لها، مفاد هذه الرواية أنه كل من تطبر أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن، أو إلا فهو ضامن، كما هي رواية السكون فيها. هذا الدليل الأول في المقصد. هذا الدليل كما قلنا أشكل عليه في كلمات ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه، تبعا لما مر معكم في بحث الخيرات. أشكل عليه بأنه هذه البراءة المأخوذة قبل أن يثبت موجب الضمان، لأن الضمان هنا ضمان الدية كما قلنا، وليس الضمان ضمان قيمة. إنه الضمان إما لتمام النفس كما لو كان تلفا كليا، أو لعضو من الأعضاء، وإذا بيدخل ضمن ضمان الدياتي حينئذ في البيت، وليس حينئذ ضمن القيمة. لا سيما أن قاعدة من أتلف إذا بنينا على أنها مخصوصة فقط بخصوص الأموال ولا تشمل الأعضاء والأنفس في البيت، فنحن بدنا نفتش بأدلة الديات في البين، وأنه من أتلف عضوا أو أتلف نفسا فعليه ديته وكذا. التفاصيل اللي مذكورة في بحث الدية. طيب، فيقول هنا ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه أنه قلت بدك أنت تسقط شيء فلثبوت ذلك الشيء، والحال أنه لا ثبوت بالنسبة للدية في ذمة الطبيب حتى يأتي، ثبوت فرع أي شيء، فرع أنه أتلف واستند هذا الإتلاف له في البيت، ساعتها بتثبت الدية. بيجي ساعتها المريض أو ولي المريض مثلا بيسقط إذن هذه الدية من ذمة الطبيب في البيت. هذه القاعدة في البيت، فيكون إسقاط لشيء ثابت وموجود، إنه السقوط فرع الثبوت في البيت. أما شيء بعده أصلا ما ثبت، لا ثبوت الدية في الذمة، لا في عدم الإتلاف أصلا بعده لا أجرى عملية جراحية ولا أتلف شيء لا من أعضائه ولا أتلفه كليا في قلبه، حتى تشتغل ذمة الطبيب للمريض بالدية، وبالتالي حينئذ بيجي بسقط، فيكون هذا إسقاط لما لم يجب ولما لم يثبت في قلبه، وهذا الإسقاط لما لم يثبت أمر خارج المألوف وخارج مقتضى حينئذ القواعد فيها. هذا حاصل الإشكال اللي أفاده كما قلنا ابن إدريس الحلي، وأقره على ذلك المحقق العراقي رحمه الله عليه في حاشيته على المتن، على متن العروة فيها. إلا أن هذا الكلام لا يرجع لمحصل، وذلك لجملة نكات فيها. النكتة الأولى، نحن إذا بنينا على تمامية هذه الرواية سندا وغضينا النظر عن الموجود في سندها بالنسبة للنوفل في البحر، لو بنينا عليه كما بنى عليه جو، إما لأن النوفل ورد في سند كامل الزيارات، أو للنقطة التي ادعيت من الملازمة بين السكون والنوفل، إن كل الروايات وأغلب وأكثر الروايات اللي وصلت لنا عن طريق السكوني بواسطة النوفل في البيت، فلا معنى لأن تكون الطائفة عملت بروايات السكوني وأهملت النوفل، لأنه إهمال النوفل وبالتالي سوف يكون إهمال حتى لروايات السكوني. فإن دعوى الشيخ في العدة من أن الطائفة عملت بروايات السكوني وأنه رواياته يصلح مثلا العمل بها والركون إليها في مقام مثلا العمل. لمثل هذه النكات المعينة بعض في سوف تكون هذه دليل، يعني تلك القاعدة ليست منزلة لا بآية ولا برواية في البيان، بل نجي نحن كتحليل حينئذ عقلي نقول أن السقوط فرع السقوط والفرع الوجوب في البيان، والشيء ما لم يثبت ويجب لا يسقط في البيان، فكيف أسقط شيئا هذا الشيء حينئذ غير ثابت؟ وهذا الإشكال جوابه. طيب من الرواية حينئذ أفادت هذا المطلب، والرواية مثلا تامة السند وواضحة الدلالة أنه من تطبر أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن أو إلا فهو ضامن في أربعين، وهذه البراءة واضح أنه سوف تؤخذ البراءة ابتداء في أربعين. هلأ قد يحاول بالنسبة لهذه الرواية تخلصا منها، يقال أن هذه البراءة تؤخذ بعد ثبوت الجناية وبعد اشتغال الذمة بالدية في البيت، يعني هذه البراءة بعد الثبوت، لأنها البراءة قبل الثبوت حتى تكون باب إسقاط لما لم يجب وبرهان على عدم تمامية وعدم صحة مثل هذه القاعدة في المقام. إلا أن هذا واضح أن خلاف ظاهر جدا في المتأمل بهذه، من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه. وين بيأخذ؟ بيأخذ في متن حينئذ العقد، وعقد الإيجار اللي بيتم فيما بين الطبيب والمريض أو ولي مثلا المريض في البيت، الولي سواء كان هو نفس المريض أو ولي حينئذ للمريض، بأن كان المريض مغاير لذلك الولي. على كل حال لابد وأن يأخذ البراءة، ظاهر وصريح الرواية أخذ البراءة قبل الشروع بأي عمل في البيت، وإلا بعد أن انتهى من العمل واشتغلت ذمته بدية العضو أو بدية النفس، أي براءة حينئذ سوف تكون، بل أي ملزم لأخذ مثل هذه البراءة. لا معنى حينئذ أخذ البراءة بعد أن اشتغلت، لأنه بعد ما خلص العمل ووقع الفاس والطاسي في البيت، أي حينئذ براءة سوف يأخذها وتكون هذه البراءة ملزمة لولي المريض أو لنفس المريض بالنسبة لذلك الطبيب في البيت. لابد أن تكون سنخ براءة ملزمة في البيت، وهذه لا تكون إلا إذا أخذت في متن عقد الإجارة في صورة التطبيب أو في متن عقد الإجارة في صورة البيطرة فيها. هذا اللي هو الظاهر حينئذ هذه، بل هو صريح هذه الرواية، فهذه المحاولة لا ترجع لبحث. هذا أول. ثانيا هذا نفس الشكل مر معكم إذا تتذكروا في بحث خيار المجلس، فيه وأنه إسقاط مسقطات خيار المجلس، وأحده إسقاط الخيار في متن العقد، وإجي الإشكال اللي ذكره الشافعي، إذا الإشكال موروثات الشافعي وأنه إسقاط لما لم يجب، لأنه بعد ما ثبت لنا اللزوم لحتى أنت تثبت الجواز في البين في أو ما ثبت لنا العقد، لأنه الخيار فرع ثبوت العقد، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، طيب لحتى يصدق البيع، ولا يصدق البيع إلا إذا فرغ كل منهما قبل الفراغ في متن العقد، بيقول له بعتك على أن لا يكون لك خيار مثلا المجلس في البيع، ودي قال له قبلت على، فهو عم يسقط في متن العقد قبل ان يكون هنالك بيع في البيع، مع ان خيار المجلس هو من لوازم العقد. ما في عقد ما في عندنا خيار مجلس، ما في بيع لا يوجد لدينا خيار مجلس كما مر لكم، واجى الاشكال بانه هذا اسقاط لما لم يثبت ولما لم يجب في البيع، ونفس الجوابات التي ذكرت هنالك تاتي ايضا بعينها هنا من تلك الاجوبه، أن هذا الإسقاط إنما كان ببركة الشرط اللي هو ضمن ذلك العقد الشيء، هذا الإسقاط كان بموجب الشرط ولم يكن هذا الإسقاط حينئذ بموجب شيء آخر. من تلك الأجوبة كما مر معكم وهم فيكم تضيفوها أيضا، أن الثبوت والوجوب مش ضروري يكون ثبوت فعلي في أبه، قد يكون ثبوتا فعليا وقد يكون ثبوتا اقتضائيا أو ثبوت قريب من الفعليات. لو عالجه وأخطأ في البين واشتغلت ذمته وأتلف له عضوا مثلا واشتغلت ذمته بنية ذلك العضو، فحينئذ يسقط ذلك على هذا التقدير وعلى هذا الشرط، فالإسقاط إسقاطا له عن مرتبة الاقتضاء ومرتبة الشرطية وليس إسقاطا له عن مرتبة الفعلية. هذه من جملة الأجوبة اللي مرت معكم هنالك، وهم فيكم تستخدموها وتستفيدوا منها في البين عينا حينئذ بعين ما يقال هنالك يتأتى هنا، يعني يمكن عملية الإسقاط بموجب وببركة الشرط، وهذا لا بأس به حينئذ في البقاء. إذا لنا نقول وهذا الشرط كما مر معكم فيكم تعملوه على نحو شرط الفعل أو على نحو شرط النتيجة، على كلا التقديرين. شرط الفعل بأن لا يمارس حينئذ المطالب بالحق، يعني لأنه بتشتغل الذمة بضمان الدية، فهو لا يطالب بتلك الدية، عدم الضمان بأن لا يطالبه، بأن لا يضمنه في البيع. وقد يكون لا على نحو شرط النتيجة، بأن لا تشتغل ذمته ابتداء حينئذ بدية العضو الذي أتلفه نتيجة إجراء مثل هذا العمل الجراحي بالنسبة للمريض فيه، بأي نحو وبأي كيفية يمكن حينئذ أن يتم ذلك. فهذا الإشكال حينئذ لا يصغى إليه. العجب مش من ابن إدريس، من المحقق العراقي اللي نفى القوة عن كلام الماتن نتيجة أن هذا الإسقاط إسقاط لما لم يجب، وإسقاط قبل الثبوت وجوب في العنوان. ده حق العراقي واستاذ الكل في بحث الخيارات وبالنسبه لهذا المطلب اللي رد فيه على الشافعي في هذا المشهد. على كل حال، هذا المطلب الاول وما يستفاد. الدليل الثاني هو هذا الدليل الاهم، لانه هذا الدليل الاول نحن ما بنلتزم به، انه هذا الدليل الاول اللي بيرجع للاعتماد على روايه السكون، وهي روايه غير تامه. السند كما أشرنا فيما تقدم، مش بالمسألة أربعة وخمسة قلنا لكم غير تامة السند، وهان لأن احتجناها فبنقول تامة السند، لا، غير تامة السند بتلك المسألتين، بتينك المسألتين وغير تامة السند أيضا. هنا بدنا نفتش عن دليل آخر في البحث. ما هو هذا الدليل الآخر؟ هو مسألة الارتكاز لا العرفي أو سيرة حينئذ العقلاء في البين التي لم يسبق فيها ردع من الشارع، وإذا موجود حينئذ في حياتنا اليومية. مثلا واحد خلينا نفترض بده يروح يعمل عملية ديسك عند الدكتور، بالوضع الطبيعي إذا إجا واحد حتى الخدش له شو قرش في هذا خدش وخدش مثلا بيخرب الدنيا وبيروح بيعمل له مرافعة قضائية وبيطالبه حينئذ بقرش ذلك الخدش، عمل له جراحة مثلا في جسمه، أو مثلا كانت هاشمة ولا كانت مبضعة ولا مدري شو، بيطالبه بديات بخمسة من الأبعرة أو عشرة من الأبعرة أو مدري شو من الدنانير والدران كما هو حينئذ محرر في محل. بيجي بيشقل له ظهره 6-7 سنتيمترات ومدري شو، وهديك مبسوط، وبعد ما بيخلص بيتشكر وبيعطيه وما فيها حينئذ. هون حينئذ يبضع في جسمه ويجري له عملا جراحيا فيشق في جسمه كذا وكذا من السنتيمترات، وهونيك بعمل بسيط عم يعمل. طيب ليش هنالك ضمن وهنا حينئذ لم يضمن؟ في البحث السيرة قائمة أصلا في تضمين، بل بيجي بيتشكروا أجرك الله وبدر شو، واللي قد يكون في معه حالة خطأ تصبح، يمكن هو كان بحاجة إلى أنه يضعه مثلا بشكل بحاجة إلى 5 قطط، عمل له 6-7 قطط في البيت، مع ذلك أنه وصل للنتيجة اللي بده إياها من خلال هذا العمل. وما ذلك إلا لأنه التفت الإنسان سواء بالنسبة لنفسه أو لغيره ممن له الولاية عليه، ليس له أن يعطي الولاية والإذن للغير على وجه الضمان أو على وجه المجانية بأن يؤذيه من دون غرض في البيع، وهذا أمر واضح، يعني على وجه العمد في البيع من دون أن يكون فيه غرض. أما أن يكون في ذلك العمل الذي يأتي به غرض في البيع، سواء وصل للغرض أو لم يوصل للغرض، ليش عم أقول إذا أو لم يوصل للغرض؟ لأنه هو المطلوب العلاج الواقع، الغرض اللي عم يبذل الأجر لحتى يتعالج ويشفى واقع، وهذا حينئذ بيقرب من العلاج الواقعي، يمكن يوصل ويصفر بالعلاج الواقعي، ويمكن يخطئ ولا يصيب بالعلاج الواقعي، لكن على كلا التقديرين الغرض بصدور الإذن له بأن يجري له مثل هذا العمل، وبالتالي حينئذ أي ترتبات وأي حينئذ عواقب سلبية يمكن أن تتم على هذا الإجراء الجراحي الذي يمارسه بحق ذلك المريض، سواء كان هو نفس المريض أو ولي المريض في البيت، يكون هذا حينئذ مأذونا به، ومأذونا به على وجه المجانية لا على وجه الضمان فيها. هذا أمر موجود حينئذ في سيرة العقلاء، وهذه مش سيرة مستحدثة في البحرين، هذه إلى أصولها وجذورها في عمق التاريخ، اللي هي سيرة معاصرة للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، كانت بمرأة وبمسمع من المعصوم، وما في عندنا رد عن مثل هذه هذا الشأن. ودايدا الأطباء منذ عصر الأئمة إلى عصرنا في بإذن الله، وبالتالي ما في رد عن مثل هذه السيرة فيها، فيكون هذا هو الدليل الأساسي، مش تلك الرواية، ويكون هذا بمثابة البراءة، الإذن الذي صدر من المريض أو من ولي المريض في البيت في الصور التي له الحق في إصدار الإذن، وهو أن يجري العمل ضمن الإطار المعروف، بحيث إذا صار هنالك تلف كلي أو جزئي أو لا صار هنالك خطأ، مثلا هو كان بحاجة إلى 5 سنتيمتر إنه يفتح له جسمه 5 سنتيمتر، فتحه 7 8 سنتيمتر في البين، ولكنه بالتالي وصل إلى الغرض مأذون بهل المقدار من الأخطاء اللي هي محمولة ومغفورة في البين، التي لا تصدر على وجه العمل وإنما على وجه الخطأ في البين، أو لا أذن له أنه حتى لو أدى إلى تلف ذلك المريض، لأنه واحد مثلا حالة السرطان عنده بلغت إلى المقدار اللي لا تطاق، وقالوا إنه ما في إلا أنه نجير العملية الجراحية، بس وضعه الصحي متدهور يمكن لا طاقة له على تحمل العمل الجراحي فيه، أجري له العمل الجراحي وبعد بيومين ثلاثة قضى وارتحل فيه، في مثل ذلك أيضا يكون مشمول لمثل هذا الإذن فيه. في إذن وما في إذن حينئذ، من يعني له أهلية إصدار الإذن على وجه المجانية، وليس له الأهلية، ليس له الأهلية في صورة العمد، وأما في غير صورة العمد له مثل هذه الأهلية على أن يصدر هذا الإذن. وهذا اللي بيتلخص بالبراءة اللي دلت على رواية السكوني واللي عليه سيرة العقلاء اليوم، كل واحد بيفوت على عملية جراحية كانت خطيرة ومهمة في البين بياخذوا منه البراءة وبيمضوه أوراق كما هو حينئذ موجود، وهذا اللي هو عبارة عن أخذ البراءة من ولي المريض أو من نفس حينئذ المريض، أنه أي خطأ بيحصل أو أي نتيجة وعاقبة لهذا العمل المشخص والمحدد الذي يصدر من الطبيب بحق المريض فهو اللي بيتحمل عواقبه، يعني الطبيب مش مسؤول عنه، حينئذ يأخذ به بلا أي إشكال. وهذا كلام متين وجيد حينئذ في بابه وفقا لما أفاده المادة رحمه الله عليه. وهذا بيشمل صورتين، صورة التداعي والتدهور الصحي في حالة المريض وصورة الخطأ. نعم صورة العمد لا يشمله فيه. هذا كله إذا قلنا بأن البراءة هي بهذا المعنى اللي أشرنا له، وإلا فإن البراءة احتمالان آخرات كما قلت، مرة بمعنى إسقاط ما لم يجد، ومرة أخرى لا بالإذن بأن يتلف له بعض أعضائه أو أن يتلفه كلياً، والاحتمال الثالث لا الإذن بالعلاج على وجه المجاني، هو هذا المعنى الارتكازي واللي ينبغي أن نحمل عليه الرواية وأن نفسر به الرواية لو تم حينئذ سند مثل هذه الرواية فيها. هذا حاصل وخلاصة المطلب الذي أفادته هذه الرواية. فالكلام اللي ذكره المات كلام وجيه ومتين و عليه حينئذ المعول، وارتكاز العقلاء بالشرق وبالغرب عند المسلمين وعند الكفار، ارتكاز العقلاء طرا حتى عند الكفار حينئذ، مش بس ومش هلا، هذا له جذوره التاريخيه في البين، امتداده المكاني اليوم لغير المسلمين من الكفار وامتداده التاريخي حتى الى ايام المعصوم، ولم يصدر رادع انه لا انت ما لك الاهليه والصلاحيه لان تصدر حينئذ الاذن في البلد، لا وقد اصدر الاذن والاذن على وجه المجانيه، انك انت تتحمل العواقب التي يمكن ان تنتج عن مثل هذا العمل الجراحي في البلد، يمكن هو اصلا ما بيتحمل او يمكن يكون في خطا في بعض الاماكن بيمضي هو على هذا المقدار حينئذ، ويكون هذا اذن بهذا مش الاذن بالاتلاف، الاذن الاتلاف الاذن بالاتلاف هو نفس عمليه العلاج اللي، وانما عدم تضمين للديه لو كان هنالك خطا في البين او لو ادى هذا العمل الماذون به الى تلف عضو او الى تلف ذلك في الاذن الشخصي. هذا حاصل ما يرتبط في هذه المسألة السادسة يأتي إن شاء الله.